اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثالثة، وهي: هل تشترط شرائط البيع في المعاطاة التي قصد بها التمليك أم لا؟ وقلنا بأن المصنف ذكر أن المسألة لها وجوه ثلاثة، ووصل الكلام إلى الدليل على الوجه الثاني، وهو أن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا تشترط فيها شرائط البيع، سواء أفادت الإباحة كما هو رأي المشهور بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا تفيد إلا الإباحة، أم أنها أفادت الملكية الجائزة كما هو مبنى المحقق الكركي. فعلى كل تقدير لا تشترط في هذه المعاطاة شرائط البيع كمعلومية العوضين وكذكر الأجل وغيرها من الشرائط. والدليل على ذلك في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن الظاهر من لفظ البيع الوارد في النصوص كقوله تعالى: أحل الله البيع، وكقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلى غير ذلك من النصوص، وكذلك في كلمات الأعلام من قبيل قولهم: البيع هو العقد الدال على تمليك عين بعوض، وغير ذلك من كلماتهم، هو أن المقصود بالبيع هو البيع اللازم والدال على حصول الملكية اللازمة. فهذا هو المستظهر من النصوص ومن كلمات الأعلام في لفظ البيع، فإن لفظ البيع ينصرف ويتبادر إلى الذهن منه ما دل على حصول الملكية اللازمة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بناء على ما قلنا من أن المقصود بالبيع في النصوص وكلمات الفقهاء هو ما دل على الملكية اللازمة، نقول: إن كانت المعاطاة التي قصد بها التمليك مفيدة للإباحة فقط كما هو مبنى مشهور من الأعلام، فحينئذ من الواضح جدا بأنه لا تشترط شرائط البيع كمعلومية العوضين وغير ذلك في هذه المعاطاة التي لا تفيد إلا الإباحة، وذلك لعدم صدق البيع عليها، إذ لا يصدق على هذه المعاطاة
بناء على رأي المشهور وهو أنها لا تفيد إلا الإباحة أنها بيع. فهذه المعاطاة ليست بيعا بنظر الشارع ولا بيعا بنظر المتشرع كذلك، لأنها لا تفيد النقل والانتقال، إنما تفيد فقط الإباحة. والبيع كما قلنا هو ما دل على النقل والانتقال والملكية اللازمة. فإن قلت، وهذا كله في المقدمة الثانية ما خرجنا عنها، فإن قلت بأنه قد أطلق لفظ البيع في لسان بعض النصوص وفي كلمات بعض الأعلام حتى في المعاطاة التي لا تفيد إلا الإباحة، قلت بأن هذا إطلاق مجازي مسامحي وليس إطلاقا حقيقيا، فأطلق لفظ البيع في هذه النصوص المدعات مثلا وفي كلمات الأعلام على المعاطاة التي تفيد الإباحة فقط من باب المجارات للعرض، لأنهم يعتبرون هذه المعاطاة بيعا، فمن باب المجارة والمحاكاة لما عليه العرف أطلق عليها أنها بيع من باب المسامحة، وإلا فهي ليست بيعا شرعيا، وقد تقدم البحث في ذلك كما في صفحة 40 وصفحة 41 حينما نقلنا كلام ابن زهرة الذي ادعى الإجماع على أن المعاطاة التي قصد بها التمليك والمفيدة للإباحة ليست هي بيعا، قال بالإجماع أنها ليست بيعا، حيث قلنا ليست بيعا شرعيا وإن كانت بيعا عرفيا. إذن فالمقدمة الثانية بناء على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة فهي ليست بيعا شرعيا. المقدمة الثالثة، وأما بناء على أن المعاطاة التي قصد بها التمليك فهي تفيد الملكية الجائزة، فمع ذلك نقول بأن المنصرف إليه عند إطلاق لفظ البيع هو البيع الدال على حصول الملكية اللازمة، فقوله عليه السلام أحل الله البيع وقوله البيعان بالخيار ما لم يسترقا ينصرف إلى البيع الدال على حصول الملك لازم. وبناء على هذا القول الذي ذهب له الكركي وغيره من أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، فلا تكون حينئذ هذه المعاطاة مشمولة للنصوص. وهكذا المنصرف إليه من البيع في كلمات الأعلام هو البيع الدال على اللزوم، كما في قولهم مثلا في قول الفقهاء البيعان بالخيار، فمقصودهم من البيعان يعني البيعان بملكية لازمة. وهكذا في قولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، فمقصودهم من البيع في هذه العبارة البيع الدال على الملكية اللازمة. وهكذا في قولهم البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، فمقصودهم من البيع ما دل على حصول الملكية اللازمة. وهكذا في قولهم البيع هو العقد الدال على تمليك عين بعوض، فمقصودهم من البيع الدال على الملكية اللازمة. إذن فبناء على أن المقصود في النصوص وفي كلمات الأعلام من البيع هو ما دل على الملكية اللازمة خاصة، فالمعاطاة الدالة على الملكية الجائزة كما هو مبنى الكركي لا تكون مشمولة لهذه النصوص. والنتيجة بعد ضم هذه المقدمات الثلاث بعضها للبعض الآخر نصل إلى أن المعاطاة المقصود بها التمليك لا يشترط فيها شرائط البيع كمعلومية العوضين وغير ذلك، لأنها إن كانت مفيدة للإباحة فهي ليست بيعا شرعيا، وإن كانت مفيدة للملكية الجائزة فالمنصرف إليه لفظ البيع في النصوص هو ما دل على الملكية اللازمة. فقوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرار الدال على اشتراط العلم بال عوضين لا يشمل المعاطاة، سواء أفادت الإباحة كما هو واضح لأنها ليست بيعا أم أفادت الملكية الجائزة فهي وإن كانت بيع لكن المنظور إليه في النصوص البيع اللازم. نعم تفضل. معلوم لكن المصنف الآن بصدد التوجيه، يعني لو قلنا بالوجه الأول ما هو الدليل عليه نقول كذا وكذا، إن قلنا بالوجه الثاني توجيهه كذا وكذا، إن قلنا بالوجه الثالث توجيهه كذا وكذا، وإن كان قد يقال كما قيل في بعض الشروح هذا تنافي المصنف ينافي نفسه، لا حاشا، يعني بصفحة واحدة المصنف ينقض نفسه، إنما يريد أن يوجه يقول بناء على الوجه الأول كيف نوجهه كذا، بناء على الوجه الثاني كيف نوجهه كذا، ثم هو سيختار الوجه الأول وهو الصحيح. طبق العبارة، قال ويشهد للثاني، هذه المقدمة الأولى الآن، ويشهد للثاني ما هو؟ أن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا يشترط فيها شرائط البيع مطلقا، سواء أفادت الإباحة كما هو رأي المشهور أم أفادت الملكية الجائزة كما هو الكركي. ويشهد للثاني، هذه المقدمة الأولى في الاستدلال، أن البيع في النص يعني في النصوص مثل أحل الله البيع، مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والفتوى، هسه مو مهم فتاوى الأعلام، إنما فتاوى الأعلام كمؤيد فقط وإلا الاستدلال على النصوص، والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، هذا المقصود من البيع ما دل على الملكية اللازمة، وثبت له الخيار في قولهم عليهم السلام أو الأعلام مثلا، لأنه أيضا حتى الأعلام عبروا بنص الرواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهو البيع اللازم الذي يثبت فيه خيار المجلس كما هو مقتضى البيعان بالخيار ما لم يفترقا. نعم لا الآن ما بعد أنا أذكر مقدمات، ما وصل للنتيجة مباشرة، يصل للنتيجة بعد، ما لمعنى المقدمات، النتيجة في الأخير. الآن يريد أن يبين لفظ البيع في النصوص والفتاوى المقصود بما دل على الملكية لازم، فالتفت لذلك، وهو الذي يثبت فيه خيار المجلس، هذا مقصود من وثبت له الخيار يعني خيار المجلس، ما يدل على الملكية اللازمة البيع اللازم هو الذي يثبت فيه خيار المجلس. وأما لو قلنا بأنه إباحة بعد ما يثبت خيار مجلس، أو قلنا بملكية جائزة لا يثبت خيار مجلس. المقدمة الثانية الآن، أما على القول بالإباحة، هذا قول من؟ المشهور أن المعاطاة فقط تفيد الإباحة وإن قصد بها التمليك لكن شرعا لا تفيد إلا الإباحة، فحينئذ فواضح لعد يعني واضح عدم اعتبار الشروط، واضح عدم اعتبار الشروط
ليس بيعا
وبالتالي لا تعتبر الشروط، فواضح عدم صدق البيع يعني على هذه المعاطاة. لماذا لا يصدق عليها أنها بيع؟ لأن المعاطاة ليست على هذا القول، قول المشهور يعني بيعا في نظر الشارع والمتشرعة. لماذا؟ لأن البيع في نظر الشارع والمتشرعة ما دل على الملكية لازم، والإباحة أصلا ما فيها ملكية، فضلا عن أن تكون لازمة أو جائزة، لا ملك، إنما مجرد إباحة مال، ويجوز للمعطي أن يسترجع ماله. إذ لا نقل فيه، فيها ولا فيه؟ البيع المعاطاتي، يلا لا بأس. إذ لا نقل فيه عند الشارع، خوف، هذا الذي قلنا إن قلت، قلت إن قلت، لكن أطلق لفظ البيع في بعض الموارد في كلمات الأعلام وفي النصوص حتى على المعاطات التي لا تفيد إلا الإباحة. قلت فإذا ثبت على فرضه تنزلا، يعني ما عندي ناس، لكن إذا ثبت أن الشارع أطلق لفظ البيع حتى على المعاطاة التي لا تفيد إلا الإباحة بناء على هذا الرأي، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام وقال أن هذا بيع، فنحمله على الجري على ما هو بيع عرفي وليس بيعا شرعيا، فنحمل هذا على الجري من باب المسامحة، يعني استعمال مجازي، أطلق لفظ البيع على هذا البيع العرفي مسامحة، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف. لماذا؟ لاشتماله على النقل في نظرهم، وإن كان في نظر الشارع هو ليس بيعا. وقد تقدم سابقا صفحة 40 صفحة 41 راجع هناك في تصحيح دعوى الإجماع التي ادعاها من؟ ابن زهرة على عدم كون المعاطات بيعا. ابن زهرة قال قام الإجماع على أن المعاطات ليست بيعا، قلنا مقصود بالإجماع على أنها ليست بيعا يعني بيعا شرعيا مفيدا للملكية اللازمة، لكنها بنظر العرف بيع، هذا المقصود. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطات بيعا بيان ذلك، حيث قلنا نفكك بين البيع الشرعي والبيع العرفي. وليش نحملها على الحقيقة؟ لا لا مولاي، قلنا بناء على هذا، بناء على هذه الدعوة، إذا سلمنا بأن المنصرف إلى المصنف خلاص حتى يوجه، قال المتبادر، المتبادر من لفظ البيع ما دل على الملكية اللازمة، بعد إذا هذا هو المتبادر صار لفظ البيع حقيقة على ما يدل على الملكية اللازمة، فإذا أطلقناه على ما يفيد الإباحة فيكون إطلاق مجازي، وخير شاهد أنه يصح السل، وقالوا من علامات الحقيقة صحة السل، فيصح أن نقول عن هذه المعاطاة التي تفيد الإباحة ليست بيعا. المقدمة الثالثة، وأما على القول بالملك، على القول، وهذا قول من؟ الكركي، الملك الجاز طبعا منظورة، وأما على القول بالملك فلأنه فلا يصدق عليه أنه بيع شرعي. لماذا؟ فلأن المطلق يعني لفظ البيع لو أطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم، هذا المنصرف إليه في قولهم البيعان بالخيار، لفظ البيعان الآن مطلق، البيعان أي بيعان مطلق، لكنه منصرف إلى البيعان بما يدل على ملكية لازمة، والمعاطاة تدل على ملكية جائزة فلا يشملها الناس. وقوله يعني قول الإعلام إن الأصل في البيع اللزوم، فأي بيع الذي الأصل فيه اللزوم؟ ما يدل على الملكية اللازمة وما تترتب عليه الملكية اللازمة، هذا هو البيع الذي الأصل فيه اللزوم. والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، لفظ البيع أي بيع المقصود من؟ البيع الدال على الملكية اللازمة. وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا، فلفظ البيع الآن وإن كان مطلق لكن ينصرف إلى ما يدل على الملكية اللازمة، خب ونحو ذلك. وبالجملة فلا يبقى، هذه النتيجة الآن، النتيجة بعد المقدمات الثلاث، وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ماذا؟ ما لا يجوز فسخه، يعني البيع اللازم، إلا بفسخ عقده. ما يجوز فسخ هذا البيع إلا بفسخ عقده بخيار المجلس مثلا، إلا بفسخ عقده بخيار كخيار المجلس مثلا أو خيار الحيوان أو بتقايل بالإقالة. من أقال مؤمنا أقال الله عذرته، مع أن المعاطات دير بالك يجوز فسخها من دون حاجة لخيار ومن دون حاجة لإقالة، لأنها إما إباحة وإما تفيد ملكية جائزة، وما دامت إباحة يجوز فسخها بلا حاجة أصلا لثبوت خيار مجلس وغيره وبدون حاجة إلى إقالة. وإن كانت تفيد الملكية الجائزة فهي عقد جائز، والعقود الجائزة يجوز فسخها. ونتيجة ذلك يتضح أن النصوص الدالة على شروط البيع كنهى النبي عن بيع الغرار لا تشمل هذه المعاطات، لأنها إما إباحة والمنظور إليه بيع، أو أنها بيع جائز والمنظور إليه في الروايات البيع
اللازم.
واضح؟ جيد جدا. أكو سؤال؟ أكو واحد عنده استشكال في استشهادات المصنف على أن البيع في كلمات الإعلام ينصرف إلى البيع اللازم، لأنه قال إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة؟ هل يوجد إشكال على هذه العبارة أو نمضي؟ ماشي الحال. قد يقال بأن هذا الاستشهاد بقول الفقهاء إن الأصل في البيع اللزوم لا يدل على أن لفظة البيع منصرفة إلى البيع اللازم لوجود قرينة في المقام وهي قوله اللزوم، ففهمنا لأن لفظة البيع منصرفة إلى البيع اللازم لوجود قرينة خاصة وليس لأجل الانصراف وهي قولهم اللزوم، إن الأصل في البيع اللزوم، فهذا لا يعبر عنه بانصراف إنما لوجود قرينة. الانصراف لو كان اللفظ مطلق خال عن القرينة حينئذ نقول ينصرف إلى البيع اللازم، مثل مثلا البيعان بالخيار هذا يصح فيه، أو مثل البيع هو العقد الدال على كذا هذا مطلق. أما بالنسبة إلى هذه الجملة إن الأصل في البيع اللزوم، بعد واضح استفدنا اللزوم لا من خلال الانصراف إنما من خلال التصريح بأن البيع الأصل فيه اللزوم، وهكذا في الجملة الأخرى أن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، استفدنا اللزوم من عبارة العقود اللازمة لا من خلال الانصراف، والأمر سهل. وأما بالنسبة للدليل على الوجه الثالث وهو أن المعاطاة لا يشترط فيها شرائط البيع مطلقا، أو عفوا هو التفصيل بين المعاطاة التي قصد بها التي تفيد الإباحة فهذه لا يشترط فيها شرائط البيع، والمعاطات التي تفيد الملكية فيشترط فيها شرائط البيع. فالدليل عليه في مقدمتين. المقدمة الأولى بناء على أن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا تفيد إلا الإباحة كما هو رأي مشهور، فمن الواضح حينئذ عدم صدق عنوان البيع على هذه المعاطاة، لأنها لا تفيد إلا الإباحة والبيع يفيد التمليك، إذن فلا يصدق على هذه المعاطاة أنها بيع، بل يصح سلب عنوان البيع عنها، فيقال هذه المعاطات ليست بيعا. إذن فبناء على أن المعاطات تفيد الإباحة فقط فهي ليست بيعا شرعيا، وإن كانت بيعا عرفيا. المقدمة الثانية، بناء على أن المعاطات التي قصد بها التمليك تفيد الملكية الجائزة كما هو رأي المحقق الكركي، فحينئذ يصدق عليها أنها بيع. وإن لم يكن بيعا لازما، لكن يكفي أنها تفيد الملكية الجائزة في صدق عنوان البيع. إذن فبناء على أنها تفيد الملكية الجائزة فهذه المعاطات تعتبر بيعا، والنتيجة هي التفصيل، وهو أن المعاطات إن كانت تفيد الإباحة فلا يشترط فيها شرائط البيع لعدم صدق عنوان البيع، وبناء على أنها تفيد الملكية فيشترط فيها شرائط البيع لصدق عنوان البيع. فإذا صدق عنوان البيع شملت هذه المعاملة النصوص الدالة على الشرائط، كقوله نهى النبي عن بيع الغرار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الوجوه الثلاثة. طبق العبارة، قال ووجه الثالث في مقدمتين، المقدمة الأولى ما تقدم للثاني، يعني ما تقدم وذكرناه للوجه الثاني على القول بالإباحة، على القول بالإباحة من سلب البيع، حيث يقال هذا ليس بيعا، هذه المعاطات ليست بيعا، فليست بيع. إذن المقدمة الثانية ما تقدم للوجه الأول. إذن الوجه الثالث، الدليل على الوجه الثالث ملفق من الوجه الثاني والوجه الأول. وللأول ما تقدم للأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ، وإن لم يكن لازما كان هذا البيع جائز كما هو رأي المحقق الكراكي، ونتيجة ذلك هي التفصيل.
صدق البيع عليها بيكون نظام العرف يعني ولا حتى الشرع؟
لا حتى
إذا كان في نظام العرف حتى دي
تفصيل. أحسنته، إذا كان المناط على نظر العرف فحتى لو قلنا بالإباحة لا، قصده بأنها بيع شرعي. نعم لماذا يحمل أثارة على هذا؟ الشرعي
أما على ما تقدم للأول
قبل الروايات على البيع العرفي. نعم، فنحن نحملها على البيع الشرعي بعد مو على البيع العرفي، ولا ما يصح هذا الاستدلال، فلا بد أن نحمل البيع على البيع الشرعي، لكن نقول البيع الشرعي لمطلق ما يفيد الملكية لازمة أو جائزة.
ولا بد أنه البيع من العرف،
هذا
الإشكال مفروض
يرجع. ماذا أصلح؟ يعني احنا الآن نوجه الكلام، وإلا لو قلنا البيع العرفي فالإباحة أيضا
مشمولة،
فلا معنى لهذا الاستدلال. وإن قلنا البيع الشرعي الخاص بالملكية اللازمة فبالتالي لا هذا بيع ولا ذاك بيع، فلا بد أن نقول البيع الشرعي الكافي فيه الملكية الجائزة. نحن الآن فقط بصدد التوجيه والاستدلال كما يروم المصنف. هذا كله بناء على الملاك الأول وهو صدق عنوان البيع وعدم صدق عنوان البيع، فإن قلنا بصدق عنوان البيع فيعتبر في المعطاء الشروط المعتبرة في البيع، وإن قلنا بعدم صدق عنوان البيع فلا يعتبر في المعطاء الشروط المعتبرة في البيع. هذا كله بالنسبة للملاك الأول للجواب عن هذه المسألة، وهي هل تعتبر شرائط البيع في المعطاء أم لا. الملاك الثاني الآن، أكو ملاك ثاني ذكره المصنف للقول بالاشتراط وعدم القول بالاشتراط، وهو غير صدق عنوان البيع وعدم صدق عنوان البيع، ملاك آخر الآن يذكره. الملاك الثاني وهو أن يقال بالتفصيل، فإذا كان هذا الشرط المعتبر في البيع ثبت اعتباره بدليل لفظي من قبيل معلومية العوضين، حيث إن هذا الشرط معتبر بدليل لفظي وهو قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر، فهذا الدليل اللفظي دال على اشتراط العلم بالعوضين. فبناء على ذلك نقول تعتبر شرائط البيع في هذه المعاطات، فكما أن شرائط البيع تعتبر في البيع اللفظي فكذلك تعتبر في البيع معاطاتي، ما دام الدليل الدال على هذا الشرط دليل لفظي. مثل شرطية معلومية مثل شرطية معلومية العوضين. وأما إذا كان هذا الشرط المعتبر في البيع قد ثبت اعتباره بدليل لبي وليس بدليل لفظي، وهذا من قبيل اشتراط التنجيل في العقود كما سيأتي بحث ذلك، حيث إن الدليل على اشتراط التنجيل في العقود هو الإجماع، والإجماع دليل لبي. فبناء على ذلك نقول بأن هذا الشرط يعتبر فقط في البيع اللفظي لأنه هو الذي يدل على الملكية اللازمة، وأما في المعاطات سواء أفادت الإباحة أم أفادت الملكية الجائزة فلا يشترط فيها هذا الشرط، لأن القدر المتيقن من اشتراط التنجيز هو اشتراط ذلك في البيع اللازم، وأما إذا شككنا في اشتراطه في البيع الجائز أو في ما دل على الإباحة فقط فلا دليل على هذا الاشتراط. إذن هذا هو الملاك الثاني للمسألة، أن يقال بأن اعتبار الشرط وعدم اعتباره يبتني على الدليل، فإن كان الدليل لفظيا قلنا بأن هذا الشرط معتبر سواء أفادت المعاطات الملك اللازم الملك الجائز مجرد الإباحة، وإن قلنا بأن الدليل الدال على هذا الشرط دليل لبي كالإجماع فلا يعتبر هذا الشرط في المعاطات وإن أفادت الملكية الجائزة. ويمكن الفرق، هذا الملاك الثاني، بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من الناس فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. خب بعد ذلك كله الآن نريد رأي المصنف حيث إن المصنف اقترح ملاكين للمسألة وذكر الدليل على هذه الوجوه الثلاثة، فما هو رأيه بعدما ذكر الملاكين والدليل على هذه الوجوه المذكورة؟ فأفاد المصنف بأن الصحيح والأقوى هو الوجه الأول، وهو أنه تعتبر شرائط البيع في المعاطاة، سواء أفادت المعاطاة الإباحة فقط كما هو رأي المشهور، أم أفادت الملكية الجائزة كما هو رأي الكركي، أم قلنا أنها تفيد الملكية اللازمة كما هو أحد الأقوال الموجودة في المسألة. فعلى كل حال فالمعاطاة يشترط فيها شرائط البيع المذكورة، وذلك لدليلين سبقت الإشارة إليهما وليس مطلبا جديدا. الدليل الأول هو أن المعيار في لفظ البيع هو البيع العرفي، ويصدق على المعاطاة أنها بيع عرفي، وبالتالي تشملها النصوص والأدلة الدالة على شرائط البيع لصدق عنوان البيع كما ادعى الإجماع على ذلك المحقق الكركي بجامع المقاصد، ونقلنا عبارته في الدرس السابق حيث قال لا شك في صدق عنوان البيع على المعاطاة، فإذا صدق عليها أنها بيعون شملتها النصوص الدالة على شرائط البيع كقول نهى النبي عن بيع الغرر. الدليل الثاني هو أنه قلنا فيما تقدم أيضا بأن المستفاد من كلمات الأعلام هو أن محل النزاع بين العامة والخاصة المعاطاة التي تتوفر فيها جميع الشروط ما عدا الصيغة، فبناء على أن هذا هو محل الكلام فنقول حينئذ بأنه لا بد من إحراز توفر سائر الشروط في المعاطاة، وإن قلنا بأنها تفيد مجرد الإباحة فحتى لو لم تفد إلا الإباحة فبناء على إجماع الأعلام على لزوم اشتراط سائر الشرائط، إذن فلا بد من توفر سائر الشرائط في المعاطاة. نعم، حيث إن المستفاد من كلمات الأعلام كأنما هناك إجماعا. أو سيرة متشرعية، فالإجماع أو السيرة المتشرعية المقتنصة والمستفادة من فتاوى الأعلام تكشف عن اشتراط سائر الشرائط المعتبرة في البيع في المعاطاة. هذا ما أفاده المصنف وهو في محله صادر عن أهله بلا كلام، فإن المعاطاة بنظر العرف بيع، والنصوص محمولة على ما عليه العرف، ولم يثبت الشارع حقيقة شرعية للبيع، إنما مضى على ما عليه العرف والعقلاء، وحيث إن هذه المعاطاة بنظرهم بيع فهي مشمولة لهذه النصوص وما دل على الشرائط. قال والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد، وأما على القول هذا الدليل الأول طبعا فهي بيع فتشملها النصوص، وأما على القول بالإباحة حتى لو قلنا بالإباحة أيضا فلأنها لم تثبت هذه المعاطاة إلا كما نقلنا في الدرس السابق إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط. ما هو ظاهر كلمات الإعلام؟ وادعى على ذلك أيضا الحدائق. وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا. المعاطاة يعني نفوذ صحة المعاطاة، صحة المعاطاة ونفوذها. أي بل نعم. خوب المفروض أن المصنف يختم، لكن تعرف طريقته بعد، فهو بين رأيه ثم يقول لكن يحس في الناس، يحس في الناس أن الشهيد الأول قال لا تشترط شرائط البيع في المعاطاة في حواشيه على قواعد العلامة، كما حكى ذلك عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة الذي هو الكتاب الوحيد الفريد عند الشيخ الأعظم والذي ألف منه هذه الكتب كما حكي. على كل حال فينقل كلام الشهيد الأول في حواشي القواعد، ثم بعد ذلك يناقشه بنفس الدليلين اللذين تلوناهما عليك. وهذا ما يأتي يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.